بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنقول لكم مرحبًا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحباً بوصية رسول الله وأفتوهم. هذا الحديث ذكره الألباني في الصحيحة 280: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أهل العلم، أوصاهم بتعليم دم عليهم وبإفتائهم. وفي ذلك الحافظ الحكمي رحمه الله، أحمد حافظ الحكمي رحمه الله، في منظومته الميمية، وهذه منظومة ننصح طلبة العلم بقراءتها، هي وصايا وآداب علمية. يقول من ضمنها: يا طالب العلم، لا تبغي به بدلا، قد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته، في القول والفعل والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترمي. قال: ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم، والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. منظومة فيها آداب وفيها وصايا. لذلك من ضمن الوصايا يقول الشيخ حافظ الحكمي يوصي طلابه، أو يوصي طلابه بالوصايا التي ذكرها في منظومته هذه. ولذلك لا بد من الصبر على طلب العلم، وأيضا لا بد للمشايخ وطلبة العلم من الصبر على تلاميذهم والرفق بهم والإجابة على أسئلتهم. طلب العلم لا شك منزلته عظيمة في هذا الدين العظيم، والمراد بالعلم هو العلم النافع. العلم النافع كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال: العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط النصوص من الكتاب والسنة، وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثورات عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد وغير ذلك. فمن وقف على هذا وأخلص واستعان به عز وجل عليه، أعانه الله عز وجل وهداه ووفقه وفهمه. كلام الحافظ بن رجب في كتابه فضل علم السلف. فالعلم النافع أيضا هو فهم الأصول ومعرفة المعبود وعظمته وما يستحقه سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى النظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء من الآثار عن صحابته الكرام رضي الله عنهم، تأدب بآدابهم وفهم ما نُخِل عنهم. هذا هو العلم النافع الذي ينبغي على كل مسلم، بل على كل طالب علم، أن يجتهد وأن يحرص وأن يخلص النية في طلبه. لازلنا في المجلس الثاني من مجالس دراسة كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف.
نعم، أحسنت. أولا قال: باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في هذه المذكرة، وليس تحت هذا الباب حديث. والبخاري رحمه الله ذكر تحت هذا الباب، باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه نفسه يحدث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرسل إليه قال: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن، فأمره بجمع القرآن. هذا الحديث رواه البخاري وذكره تحت هذا الباب. فكاتب النبي صلى الله عليه وسلم هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو أحد كتاب الوحي، وهناك أيضا غيره كالخلفاء الأربعة وكعب بن مالك وغيرهم من الصحابة عدوا وذكروا في كتب السيرة، هم من أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن. الباب الذي بعده، الباب الخامس، قال: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. سبعة أحرف يعني سبعة أوجه من اللغة، سبع لغات أو سبع لغات من اللغة العربية كما سيأتي بيانه. وحديث الأول في درس اليوم هو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته. أقرأني جبريل على حرف، حرف وجه من وجوه لسان العرب، لغة العرب. وقراءة القرآن على وجه من لغة العرب فيه مشقة على هذه الأمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة لهذه الأمة، فهو أرحم الناس بهذه الأمة، ولذلك قال: فراجعته صلى الله عليه وسلم، راجع جبريل. جاء عند الإمام مسلم في هذه المراجعة أن هون علي أو على أمتي، هون على أمتي يعني خفف عنها يا جبريل، راجع وأطلب تخفيف عن هذه الأمة. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، ولذلك جاء عند الإمام مسلم قال له جبريل: على حرفين، وهكذا على ثلاثة، على أربعة، كلها روايات ثابتة عند مسلم وعند غيره. هنا قال في رواية البخاري: فلم أزل أستزيده ويزيد لي، هكذا. إذن في البداية كان على حرف، ثم على حرفين، ثم على ثلاثة، ثم على أربعة، حتى انتهى إلى سبعة أحرف. جاء عند الإمام مسلم نفس الحديث: فأيما حرف قرأوه عليه فقد أصابوا، فأيما حرف قرأوه عليه على هذا الحرف فقد أصابوا. وهذا من تيسير الله عز وجل لهذه الأمة لقراءة هذا القرآن العظيم، ويأتي بيان أكثر في الحديث الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه الصورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه.
إذن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف أو على 7 لهجات من لهجات قريش، وهي أكثر من 7، لكن هذه أشهر وأفصح اللهجات. قد تأتي الاختلاف في بعض المعاني ومن إفراد وجمع وغير ذلك، كما هو مشهور في القراءات المعروفة إلى يومنا هذا، وكلها متواترة إذا جاءت متواترة، وأهل العلم ذكروا ذلك في مباحث علوم القرآن، والكلام عن القراءات يطول، لكن يكفي أن نعرف أن هذه القراءات منها ما هو مشهور متواتر، وهي 10 أو 14 كما ذكر أهل العلم، فلا يخطأ القارئ إلا بعد التثبت والرجوع إلى هذه القراءات. وهذا الحديث الذي معنا، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يدل على ذلك. عن عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته. يقول عمر: فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة، يعني يأتي ببعض الألفاظ من القرآن على غير ما سمع عمر قبل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فكدت أساوره في الصلاة، يعني كان يصلي إماما هشام ابن حكيم وعمر يصلي خلفه، فأراد أن يقطع صلاته، لأن عمر كان شديدا في الأمر بالمعروف كما هو معلوم، فكأنه يرى أن هشاما أخطأ في القراءة ورد عليه كما جاء في بعض الروايات، لكنه استمر على قراءته، وهذا كله في الصلاة، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت، يقول عمر رضي الله عنه، حتى سلم هشام. قال: فلببته بردائه، يعني أمسكه من تلابيبه من هنا حتى لا يهرب عنه، وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت. هكذا عمر رضي الله عنه قالها لغلبة الظن، يعني هذا عند العرب مشهور، عند غلبة الظن كان يقول، أو أنه كان قالوا، لأن أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ، كذبت يعني أخطأت، لا يراد بها الاصطلاح الشرعي وهو الكذب المحرم، كذبت يعني أخطأت، وهذا من حسن الظن بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكنها هذه لغة وهذا أسلوب، وأساليب العرب في ذاك الوقت وفي أيامنا معلوم منها أحيانا تطلق بعض الكلمات ولا يراد ظاهرها، لا يراد ظاهرها. والنبي صلى الله عليه وسلم كعربي من العرب من قريش استخدم هذه العبارات أحيانا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك، هذا دعاء عليه، لكن الظاهر هو لأنه كان من أساليب العرب فلا يعتبر دعاء على معاذ. وهكذا جاء في السنة عدة ألفاظ لا يراد ظاهرها، هكذا العرب. فقول عمر هنا لهشام كذبت لا يريد بها الكذب المعلوم وهو من كبائر الذنوب، لكن المراد بها أخطأت. قال عمر: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. إذن هما الاثنان سمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مرة قرأها على حرف على لغة، ومرة قرأ هذه الآية أو هذه اللفظة من هذه الآية على حرف آخر، وكلها جائزة، لكن عمر سمعها وهشام سمعها بحرف آخر. لذلك عمر قال: فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمسك به. هذا أمر عظيم، إن إنسان يأتي بشيء من القرآن في غير ما أنزل، هكذا ظن عمر رضي الله عنه، غلبة الظن عند عمر رضي الله عنه، وهو كان شديدا في الحق رضي الله عنه وأرضاه. قال: فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اتركه، اترك تلابيبه، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، هكذا يقول عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، يعني مثل ما قال هشام، صدق هشام، كذلك أنزلت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر، نفس الآية. قال عمر: فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر مما أنزل من القرآن، مما أنزل من القرآن. وهذا فيه إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على أن الحكمة من أن القرآن نزل على سبعة أحرف، تعدد هذه القراءات هي رحمة لهذه الأمة. لماذا؟ لأن فيها التيسير، التيسير على الناس، وهذا ملاحظ الآن في بلاد المسلمين، بعض القراءات المشهورة المتواترة فيها تيسير على الناس، لأنها توافق ما نشأوا عليه، توافق أيضا ما توارثوا عليه أبا عن جد، وكلها قراءات متواترة. والكلام في القراءات، هناك قراءات شاذة لا يجوز الرجوع إليها ولا تلاوتها وهكذا، فلا، مبحث طويل لا يكفي الوقت للكلام فيه، لكن يكفي نحن كطلبة علم نعرف أن القرآن نزل على سبعة أحرف، سبع لهجات، وهذه اللهجات أو هذه الأحرف أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأنه شرح هذا الحديث في أكثر من 20 صفحة الحافظ ابن حجر، وذكر القراءات والاختلاف في القراءات، وذكر أمثلة كثيرة من القرآن على الخلاف في بعض الألفاظ، أو في هذا هنا يأتي بلفظ الجمع، ويأتي في قراءة أخرى بلفظ المفرد، والكلام يطول فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب تأليف القرآن. قال يوسف بن ماهك: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور.
أحسنت. الاختلاف في القراءات، هذه فائدة، الاختلاف في القراءات ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في 7 أشياء ذكرها مع أمثلة عليها في شرحه لهذا الحديث، وهو في صحيح البخاري الحديث السابق في صحيح البخاري 4992. من أراد أن يرجع لهذا الحديث في صحيح البخاري 4992، هناك الحافظ ابن حجر شرح الحديث السابق في 18 صفحة، فأنصح طلبة العلم بالرجوع إلى الشرح فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر، لأنه توسع في ذكر هذه اللهجات والاختلافات في القراءات وذكر أمثلة كثيرة يستفيد منها طالب العلم. هذا الحديث أو هذا الباب باب تأليف القرآن. تأليف القرآن يعني جمع آيات وسور القرآن، جمع آيات السورة الواحدة، لأن القرآن أول ما أنزل كان الصحابة يكتبون على العظام وعلى سعف النخيل وعلى جذوع النخل وعلى أوراق الشجر، يكتبون كل ما ينزل. وتأليف القرآن يعني جمع آيات السورة الواحدة في مكان واحد، أو جمع السور مرتبة في المصحف، هذا هو المراد هنا تأليف القرآن. والدليل عليه الحديث الذي معنا، حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث أيضا في صحيح البخاري بعد الحديث السابق. قال يوسف بن ماهك رحمه الله التابعي الجليل، قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها عالمة وكانت تعلم الناس تدرس الناس، وتخرج على يدها رضي الله عنها من كبار التابعين، بل من الصحابة من درسوا عليها، فهي فقيهة هذه الأمة رضي الله عنها. قال يوسف ابن ماهك رحمه الله إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي، ذكرت أنه عراقي لأنه سألها متعنتا، عراقي يعني من أهل العراق في ذاك الوقت، يسأل عائشة رضي الله عنها متعنتا، وهذا ليس من الأدب مع الشيخ أو مع العالم أن يسأل أو يسأل الطالب مثل هذه الأسئلة، لذلك هي أجابته رضي الله عنها. وهذا أيضا كقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للذي سأله عن دم البعوض، وهذا القول مشهور عن ابن عمر حيث قال رضي الله عنه انظروا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين رضي الله عنه، فهذا مثل ذلك. وهكذا جاء عن هؤلاء مثل هذه الأسئلة التي فيها تعنت في ذاك الوقت، فهو يقول لعائشة أي الكفن خير، يعني أي ثياب أطيب للكفن، كفن الميت. قالت ويحك وما يضرك، وما يضرك، أنت رجل عامي وأمرت بتكفين الميت، كفن الميت بأي ثوب، كفن الميت بأي ثوب، جائز، كله جائز، أي كفن كفنت فيه أجزأه. قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك، يعني المصحف الذي عندك أريد أن أراه. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه، لعلي أؤلف القرآن عليه. لماذا؟ لأن القرآن في ذاك الوقت كتب وانتشر أيضا، ثم جمع كما مر معنا في درس البارحة في عهد عثمان رضي الله عنه جمع، فمنه ما لم يصل إلى ذاك المكان الذي جاء منه هذا الرجل، ذلك ما يعرف ترتيب الآيات في السورة الواحدة، لعلي أؤلف القرآن عليه، أشوف الذي أنا كتبته عندي وأقارن مع مصحفك يا عائشة، قال فإنه يقرأ غير مؤلف، يعني عندنا هناك في بلادنا القرآن يقرأ غير مؤلف، يعني الآيات ليست مجموعة، آيات السورة الواحدة لم تجمع في مكان واحد، هذا هو المراد هنا. قالت عائشة رضي الله عنها وما يضرك أيها قرأت قبل، يعني من السور، يعني لا يجب عليك الترتيب في ترتيب السور عند تلاوة هذا القرآن، إنما نزل أول ما نزل منه سورة المفصل. المفصل حافظ ابن حجر ذكر عن المفصل قال الراجح في المفصل أنه من أول سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا يسمى المفصل، من أول سورة قاف إلى آخر القرآن، قال هو الراجح لأنه فصل في المسألة وذكر هناك قولا آخر، وأن أول مفصل من سورة الحجرات، أشار إلى هذا لكنه رجح أن المفصل إذا قيل المفصل هو من أول سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا يسمى المفصل، وهذا الذي أرادته عائشة رضي الله عنها، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني أول ما نزلت الآيات التي فيها التوحيد وفيها ذكر الجنة والنار والترغيب والترهيب وغير ذلك. قالت حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، رجع الناس إلى الإسلام، ألفاظ العلماء لفظ عائشة رضي الله عنها لفظ دقيق، ثاب الناس، رجع الناس إلى الإسلام، لأن الإسلام فطرة، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود على وجه الأرض يولد على الإسلام، فأبواه يهودانه أو يمجسانه وهكذا، تأثيرات من الآباء ومن غيرهم هي التي تبعد الناس عن الأصل، أصل الفطرة وهو الإسلام، فالناس مسلمون لكن المتغيرات هي المؤثرات التي تبعدهم. حتى إذا ثاب الناس، رجع الناس إلى الإسلام، الذين كانوا يعبدون الأصنام في ذاك الوقت ومن غيرهم أيضا، إذا رجعوا إلى الإسلام الحق، الدين الحق، قالت نزل الحلال والحرام، لأن الناس في البداية يحتاجون إلى التوحيد ويحتاجون إلى تثبيت هذه العقيدة وتثبيت الإيمان في قلوبهم، ولذلك داعي إلى الله ينتبه لهذا الأمر، يركز أولاً على التوحيد، هذه دعوة الأنبياء، التوحيد أولاً، ثم بعد ذلك الحلال والحرام وغير ذلك من الأحكام الشرعية. إذا دعوت إنساناً جديداً دخل الإسلام ابدأ معه بالتوحيد، ثبت التوحيد في قلبه، علمه التوحيد وشروط لا إله إلا الله ونواقض الإسلام والشروط وأركان الإسلام، ثم بعد ذلك إذا ثبت وعلم ذلك ابدأ معه في مسائل الأخرى أيضا من الحلال والحرام. هذه مسألة. وعائشة رضي الله عنها عند قولها حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، هذه في إشارة منها رضي الله عنها إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل، أن التنزيل نزل أو القرآن نزل في 23 سنة منجما ليس مرة واحدة، هذه حكمة من رب العالمين سبحانه وتعالى الحكيم، وأشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل، وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد، التبشير للمؤمن والمطيع بالجنة، كذلك أيضا تبشير الكافر والعاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك بعد ذلك أنزلت الأحكام، لذلك كثير من الأحكام نزلت بالتدرج، نزل تحريمها بالتدرج، مثل الخمر وغير ذلك مما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، لذلك جاء علم الناسخ والمنسوخ لبيان هذه الأمور، لبيان هذه الأمور. هنا قول عائشة رضي الله عنها: حتى إذا ذاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. قالت: لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هذه من سورة القمر، ليس فيها أحكام سورة القمر، فهي تذكر رضي الله عنها أن كانت صغيرة جارية تلعب، سمعت هذه الآية، تذكر أن هذه الآية نزلت في ذاك الوقت. قالت: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته بالمدينة. إذن سورة البقرة والنساء فيها كثير من الأحكام، فجاءت نزولها متأخرا. قال: فأخرجت له المصحف رضي الله عنها، فأملت عليه أن يسور، علمته، صبرت عليه. هذا الشخص الذي سأل هذا السؤال المتعنت، الصبر على السائل، وخاصة في أيامنا الرفق بالناس على المشايخ وطلبة العلم، الصبر على الناس، لأن الناس في جهل تحتاج إلى تعليم، تحتاج إلى صبر، يحتاجون إلى تعليم أمور دينهم، فلا بد من طلبة العلم والمشايخ من الصبر على الناس والرفق بهم، الناس بحاجة لهذا العلم، علم الدين، علم الشريعة، فلا بد من الصبر على الناس. هنا عائشة رضي الله عنها تعلم هذه الأمة، أخرجت له المصحف لأنه طلب: أريني مصحفك، لكن علمته وبينت له، ثم أخرجت له المصحف حتى يقتنع، وأملت عليه آي السور، رتبت له، ألفت السور التي عنده غير مرتبة، رتبتها له رضي الله عنها، وهذا من حسن التعليم منها رضي الله عنها. نعم.
باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق: عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة عليها السلام: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي.
نعم، هذا حديث أيضا تحت هذا الباب. باب: كان جبريل يعرض القرآن، يعرض يعني يدارس القرآن، هو ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيه مرة أخرى يراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم الآيات والسور، وهذه الآية في موضع كذا. فهذا يدل على أن جمع السور وترتيب السور هو موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم، دلت عليه السنة وأخذه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الترتيب الآن أو السور الموجودة في المصحف في السورة نفسها، هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل كان يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، يعرضه، يراجع معه القرآن من أوله، كل ما أنزل شيئا من رب العالمين يأتي مرة أخرى ويراجعه، ويراجع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة، هنا بعض النسخ فاطمة عليها السلام، بعض النسخ فاطمة رضي الله عنها، ولا شك هي رضي الله عنها، ولا يلقب آل البيت بهذا اللقب عليهم السلام، لا يلقب بهذا اللقب، وصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، عن فاطمة رضي الله عنها فضلها معلوم، فهي إحدى أفضل نساء هذه الأمة، بل من سيدات نساء أهل الجنة الأربع فاطمة رضي الله عنها، فضلها عظيم، لا تحتاج لهذه الألقاب. فأصل اللقب عليه السلام جائز لأنه دعاء، إذا قلت فلان عليه السلام جائز، لكن لا يلقب بهذا اللقب إلا الأنبياء عليهم السلام. هذه ملاحظة عن فاطمة رضي الله عنها، عن فاطمة رضي الله عنها قالت: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة، يعني يدارس معه القرآن، ما نزل من القرآن في السنة الأولى يراجعه معه. وجاءت أحاديث أخرى بيّنت أنه في رمضان يدارس معه القرآن، وقال صلى الله عليه وسلم: وإنه عارضني العام مرتين، هذه في السنة العاشرة للهجرة، دارس القرآن جبريل عليه السلام، دارسه القرآن مرتين في رمضان من أوله إلى آخره بعد نزوله كاملا في آخر سنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا أراه إلا حضر أجلي، لا أظنه إلا حضر أجله، أجله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بعد أن أدى الأمانة صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة من رب العالمين شعر بهذا الأمر: ولا أراه إلا حضر أجلي، ولا أراه إلا حضر أجلي، يعني لا أظنه إلا حضر أجلي. ولذلك توفي صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية العشرة، الحادية عشر للهجرة. هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض، وكان يعتكف كل عام عشرا، فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه.
نعم، هذا أيضا يؤيد ما جاء في الحديث السابق. كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني جبريل عليه السلام يعرض عليه القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض، وكان يعتكف في كل عام عشرا. وجاءت الحديث الأخرى عند مسلم وعند غيره، هذا كان في رمضان، في كل رمضان، لأن القرآن أنزل في شهر رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكان يعتكف كل عام عشرا، فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه. هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: عن شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله بن مسعود فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك.
نعم، هذا باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفاظ القرآن، وهم كثر رضي الله عنهم. شقيق بن سلمة من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: خطبنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: والله أقسم، والقسم يجوز أحيانا لسبب من الأسباب يراها العالم أو غيره، لكن لا يتساهل الإنسان بالحلف وبالقسم، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك. لكن إذا احتاج إلى القسم لتأكيد أمر أو لإقناع قوم أو لغير ذلك من الأسباب الشرعية يجوز. لذلك قال عبد الله بن مسعود: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. في يعني الفم، فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذها مباشرة، يعني سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، وسور القرآن 114 سورة، وسمع مباشرة 74، والبضع هو العدد من 3 إلى 9. قال: والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال هذا الكلام لماذا؟ لأن عثمان رضي الله عنه أمره أن يكتب المصحف، أمر عبد الله بن مسعود أن يكتب المصحف من ضمن الكتبة، أن يكتب المصحف، ولذلك قال هذا الكلام لمن حوله: هو اختارني لأنني أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة مباشرة. ثم قال أيضا عند مسلم: وأخذت الباقي عن أصحابه، باقي السور من القرآن أخذها من الصحابة، من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. قال الشقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقول، فما سمعته رادا يقول غير ذلك، يعني حضرت مجلس عبد الله بن مسعود لكن لم يعترض أحد على ما قال رضي الله عنه. فعبد الله بن مسعود من القراء، والنبي صلى الله عليه وسلم حث هذه الأمة على القراءة بقراءة ابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان من قراء الصحابة. نعم.
قال رحمه الله عن علقمة قال: كنا بحمص، فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. ووجد منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد.
نعم، هذا أيضا عن علقمة، وهو من كبار تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: كنا بحمص، فقرأ ابن مسعود، حمص معروفة بلد في الشام، قرأ ابن مسعود رضي الله عنه. لماذا قرأ؟ لأنه طلبوا منه، أرادوا أن يتعلموا منه القرآن، كيف يقرأ القرآن. فقرأ سورة يوسف، فقال رجل معترض، والمعترضون كثر على مر التاريخ فلا يبالى بهم، قال رجل: ما هكذا أنزلت؟ ويجهل أن هذا ابن مسعود رضي الله عنه ليس رجلا عاديا، لكنه رضي الله عنه صبر وأتى بالدليل. قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قرأت هذه القراءة التي أنا الآن أقرأها، قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. تأتي أنت الآن تقول: ما هكذا أنزلت؟ فتبين بعد ذلك ما هو السبب، ووجد منه ريح الخمر. ابن مسعود رضي الله عنه شم رائحة الخمر من هذا الرجل المعترض، من هذا الرجل المعترض، فقال له: أتجمع أن تكذب بكتاب أو تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ بين هذين الإثمين العظيمين، تكذب بكتاب الله هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وتشرب الخمر أيضا. فضربه الحد، ضربه وهو رفع أمره كما جاء في الروايات، رفع أمره إلى الوالي، والي حمص في ذاك الوقت، فأمر هذا الوالي بإقامة حد شرب الخمر عليه. وحد شرب الخمر مختلف فيه بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، 80 جلدة أو 40، خلاف مشهور بين أهل العلم. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.
نعم، هذا هو، هؤلاء تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل، يعني أسافر إليه، أرحل إليه لأخذ منه، لركبت إليه. هذا التواضع المطلوب، هذا هو المطلوب، الرحلة لطلب العلم. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يتقبل ممن جاءوا منكم من مكان بعيد، سمعنا أنهم سافروا إلى هذا المكان لحضور هذه المجالس، مجالس العلم، فنسأل الله عز وجل أن يثيبهم. ونذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا المسير إلى مجالس العلم هو سبب لدخول الجنة. نعم.
باب فضل فاتحة الكتاب، باب فضل سورة البقرة، باب فضل الكهف، باب فضل سورة الفتح.
نعم، هذه أبواب جاءت في المذكرة لكن لم تذكر تحتها أحاديث، نلجأ الذي بعدها. نعم.
قال رحمه الله: فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
نعم. باب فضل قل هو الله أحد، جاءت في صحيح البخاري أبواب كثيرة في فضل بعض السور، وهي مكملة في هذا الباب، باب فضل أو فضائل القرآن، جاء في فضل بعض السور، منها هذه السورة قل هو الله أحد. قال: فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السند، والحديث هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هنا أن رجلا سمع رجلا يقرأ، وهذا الرجل هو نفسه أبو سعيد الخدري كما جاء عند مسلم وعند غيره، هو سمع، لكن من تواضع الصحابة لا يذكرون أسماءهم، أن رجلا سمع رجلا، هو أبو سعيد هو الذي سمع هذا الرجل يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح يعني هذا الرجل هو أبو سعيد الخدري جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له يا رسول الله رأيت كذا رجل دائما يردد هذه السورة. قال وكان الرجل يتقالها يعتقد أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد قليلة في العمل يتقالها يعني يعتقد أنها قليلة في العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن هذا فضل هذه السورة وأن هذه السورة تضاهي كلمة التوحيد لما اشتملت عليه من الجمل. والحديث على ظاهره عند أهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعدل ثلث القرآن على ظاهره هي ثلث القرآن. قال أهل العلم ثلث القرآن باعتبار معاني القرآن ومعاني القرآن كله أحكام وأخبار وتوحيد، وهذه السورة اشتملت على القسم الأخير التوحيد، ولذلك هي ثلث القرآن. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن.
نعم، هذا حديث أيضا يؤيد أو يدل على ما دل عليه الحديث السابق، وهو نفسه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يرويه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم. ثلث القرآن هم فهموا أنه عشرة أجزاء من 30 جزء. قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني قل هو الله واحد الله الصمد، هذه السورة هي ثلث القرآن، فقرأوها كأنكم قرأتم ثلث القرآن. والحديث على ظاهره كما قال أهل العلم. آخر حديث. نعم.
قال رحمه الله باب فضل المعوذات.
نعم.
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات.
نعم، هذا الباب في صحيح البخاري باب فضل المعوذات. ولا شك أن فضل المعوذات ومنها قل هو الله أحد، أيضا سورة الإخلاص جاءت في فضلها حديث كثيرة جدا، لكن الذي ندرسه هو المختصر صحيح البخاري. وأغلبكم يعرف فضل سورة الإخلاص وفضل المعوذات، وهذا الحديث أيضا من الأدلة في فضل هذه السور الثلاث، وأيضا أنها هي من أذكار النوم. وعائشة رضي الله عنها تروي لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه، قال أهل العلم هذا في نوم الليل، هذا الذكر يقال في نوم الليل لأن جاء في نفس الحديث كل ليلة كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، فهو هذا الذكر فقط لنوم الليل ليس لنوم النهار والقيلولة. قال قالت كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه جمع الكفين هكذا جمع الكفين ثم نفث فيهما، طبعا بعد القراءة يقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس ثم ينفث ثم يمسح هكذا، ثم مرة أخرى أيضا يفعل هذا الفعل قرأ فيهما. وأهل العلم قالوا لا يجب الترتيب، فلو بدأ بسورة الناس ثم قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق الترتيب لا يجب، المهم أنك تقرأ هذه السور الثلاث ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما يعني بالمسح بيديه على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده من الأمام، يفعل ذلك 3 مرات. هذه من سنن النوم ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يدل على فضل المعوذات. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل فتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.